أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد: باب العيادة جوف الليل. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يصاب بمصيبة ودع أو مرض إلا كان كفارة ذنوب حتى الشوكة يشاكها أو النكبة. وعن عائشة بنت سعد أن أباها رضي الله عنه قال: اشتكيت بمكة شكوى شديد، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني، فقلت: يا رسول الله، إني لأترك مالا وإني لم أترك إلا ابنة واحدة، أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ قال: لا. قال: أوصي بالنصف وأترك فيه لها النصف؟ قال: لا. قال: قلت: فأوصي بالثلث وأترك الثلثين؟ قال: الثلث والثلث كثير. ثم وضع يده على جبهتي، ثم مسح وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشف سعد وأتم له هجرته. فما زلت أجد برد يده على كبدي فيما يقال إلي حتى الساعة. وهذا باب آخر يذكره الإمام البخاري، وفيه عيادة المريض حتى لو كان في جوف الليل، يعني لمن يتوقع منه أنه يحب ذلك أن يأتيه العائلون، وخاصة إذا كانوا من أهله، خاصة إذا اشتد عليه الألم فاحتاج إلى من يواسيه، من يخدمه، من يكون بجواره، لعله يشتد عليه جدا ويحتاج لمن يذكره، لمن يلقنه شهادة التوحيد، لعله يموت. فهنا الأمر ليس مقيدا بليل ولا بنهار إذا اشتد الأمر واحتاج المريض. أما ما عدم احتياج المريض لذلك، الجوف الليل هذا محل نوم الإنسان، وخاصة إذا كان مريضا إذا ينتقي الإنسان الوقت الذي يعود فيه المريض، الوقت الذي يكون فيه متيقظا أنه من الممكن يقابل حد من الناس، إذا على ذلك ينتقى الوقت الذي يحتاج المريض هذا لمن يعوده فيه. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتكى المؤمن أخلصه الله كما يخلص الكير خبث الحديد. والمعنى أن المؤمن كل إنسان عليه ذنوب، كل إنسان له خطايا، فإذا أمرض الله عز وجل عبده نقى عنه هذه الأمراض. وأضرب لها المثل بأنه المرض شديد على الإنسان، أنه المرض له حرقة وفيه ألم وفيه توجع، والمثال بتاعه الحديد بالخبث اللي فيه لما يجي عليه النار عليه، النار شديدة وحارة ولكن بتخلص الخبث إلا على الحديد، يبقى حديدا صلبا قويا، مش خبث يجعله هشا ضعيفا. كذلك الذهب، كذلك الفضة، النار تخلصها مما فيها من خبث. كذلك هنا الإنسان المؤمن المرض، ألم المرض يخلص الإنسان المسلم من الذنوب ومن خبث ما كان وقع فيه يوما من الأيام. كذلك في حديث عائشة الآخر تؤكد لنا هذا المعنى بما رواته عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصاب بمصيبة. المصيبة ما يصيب الإنسان، المصيبة، وغالبا ما تطلق في الأشياء التي يتضرر منها الإنسان. المصيبة كالوجع أو المرض، الوجع وإقل والمرض إقل أو زاد، إلا كان كفارة ذنوب، يعني هذا الذي أصيب به يكون كفار. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول للإنسان المريض: لا بأس، طهور إن شاء الله، يعني ربنا يطهرك بهذا المرض وإنه يكون لك كفارة فيه. حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها، يعني الإنسان يتألم بشيء حتى لو إن شوكة دخلت في إيده، دخلت في رجله، والألم بتاعها كان بسيطا يؤجر عليه أيضا. أو النكبة، أو النكبة بمعنى حادثة أو مصيبة أو كعب وقع على الأرض، ما ينكب الإنسان فيؤجر عليه أيضا. لذلك لما المسلم يجد إنسانا حصل له حادة، دخل في إيده شوكة، مشى اتكعبل، ما يضحكش عليه، ما تضحكش على إنسان حصل له حادة اتكعبل وقع في الأرض، لا، ولكن ترفعه وتساعده وتقول له كفارة، كفارة، الله سبحانه تبارك وتعالى يغفر بذلك حين يبتلى العبد. كل شيء يستاهل يستحق هذا الشيء؟ لا، ولكن أي ذنب يستاهل ويستحق لعل الله يكفر عنه بهذا من مصائب كانت عليه. عن عائشة بنت سعد أبوها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه تروي عن أبيها أنه اشتكى بمكة شكوى شديدة رضي الله تبارك وتعالى عنه. سعد بن أبي وقاص كان من المهاجرين، فلما يذهب إلى مكة هنا لا يحب له النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت في مكة، يحب أن يموت في دار الهجرة، وكذلك كل المهاجرين كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب لهم أنه إذا ماتوا يموتوا في دار الهجرة أو يموتوا في مكان بعيد، ما يموتوش في مكة اللي هم خرجوا منه. لأن الإنسان إذا خرج من بلد إلى بلد آخر مات في هذا البلد الآخر بيكتب له ما بين البلدين أجر، ما بين البلدين. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أحد أصحابه مات بمكة وهو سعد بن خولة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسي له، يعني صعبان عليه أنه مات كأنه ضاع منه شيء من الأجر، أنه لو كان مات في المدينة كان الأجر أعظم، ولكن مات في مكة البلد اللي هو هاجر منها. فسعد بن أبي وقاص كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يعوده في مرض شديد مرضه، فسعد حب يوصي بماله، يقول يا رسول الله إني لا أترك مال، سأترك مال عندي إرث، وهذا المال ما عنديش إلا بنت واحدة، فبنتي هتاخد المال كله، ما هو إذا كان بنت هي اللي تدرس هتدرس النصف، وبعدين ما فيش حد تاني في العيلة يبقى هتاخد النصف التاني، رد عليه رد عليه خد الفرض ورد. هنا سعد بن أبي وقاص بنتي هتاخد نصف المال، طيب أنا أوصي بالمال كله ينفع أوصي بالمال كله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، قال أفأوصي بثلثي مالي وأترك الثلث؟ أوصي بثلثين طيب وسب لها الثلث؟ قال لا. طيب أوصي بالنصف وأترك لها النصف؟ قال لا. يبقى هنا الوصية للإنسان في حال الوفاة مش بمزاجه، ودي يعرف فيها أن المال ليس ماله، المال مال الله سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان في حياته، طيب كنت فين في حياتك لما كنت تتحكم في المال وتصرف؟ ما صرفتش ليه؟ ما عملتش؟ ما أخرجتش لله ليه؟ لما هتيجي عند الوفاة في الوقت اللي ربنا هينزع منك هذا المال أو هينزعك أنت منه، مش بتاعك الآن، المال ربنا هيخلف فيه لغيرك. هنا الله يستخلفكم في الأرض، يعني يكون بعضكم خلفاء لبعض، أنت بعدك عيالك بعدك عيالك، أنت الدور بتاعك خلاص خلاص، سيب الدنيا كلها وسيب المال، أنت دخلت من غير حاجة هتطلع من غير حاجة. فلما يجي الإنسان يقول لا أنا هتصدق الآن بهذا المال مش هسيبه، ولا مش بتاعك، مش بتاعك المال، مال الله سبحانه. فإذا فعل وتصدق بجميع ماله مع وجود ورثة يستحقون يأثم عليه ذنب، ولو نفق أو صدق غير مقبول إلا أن يرضى الورثة بذلك، ومن حقهم أن يردوا ذلك، أن يذهبوا للقاضي ولا أبونا اتبرع بالمال كله وإحنا أولى، يقوم يرجع المال تبرع بالثلث بس ما بيش تبرع بالباقي. يبقى هنا الإنسان في حياته وقت ما هو صحيح، وقت ما هو المال في إيده لك أنفق الآن أنت قادر، لكن يبخل الإنسان لما يجي على الوفاة يعمل نفسه سخي. سخي فين؟ ما أنت مش هتعيش تصرف في هذا المال، مش بتاعك المال الآن، صار المال لغيرك. فالغرض هنا أن سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وصل في النهاية أنه أتصدق أو أوصي بالثلث فقط، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث، والثلث كثير، حتى الثلث برضه كثير. وبين له صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. يعني أنت عايز المصلحة، مصلحتك أنت في أنك تتصدق، لا المصلحة أن تسيب للورثة مالا، سيب لهم. يبقى هنا تصدق بالثلث، أخرج لغير الورثة ثلث المال وسيب للورثة الثلثين، يقوموا أفضل إن هم يجدون مالا من أن هم يكونوا فقراء يمدوا إليهم للناس فتكون تركتهم عيالا على غيرك. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على جبهة سعد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى سعد أو حط إيده على جبهته يدعو له بهذا اللي سمعتم، ثم مسح وجهه وبطنه، كأن مرضه كان مرض في البطن، والبطن عملت له حمى فكان دماغه حار جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس سعد رضي الله عنه ووجهه وبطنه ودعا له بهذا الدعاء: اللهم اشف سعد وأتم له هجرته. اللهم اشف سعد وأتم له، يعني ما يموتش في مكة، هو هاجر من مكة إلى المدينة ما يموتش في مكة. واستجاب الله سبحانه لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعاش سعد بعدها. فيقول أتم له هجرته، يعني أن يخلي الهجرة بتاعته أجرها كاملا إن يموت في غير مكة، إنه هاجر من مكة يبقى الأجر كامل لما يموت في غيرها. قال سعد: فما زلت أجد برد يده على كبدي. ما زلت أجد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حط إيده على دماغه وحط إيده على بطنه، يقول إني كأني حتى الآن حاسس بإيد النبي صلى الله عليه وسلم محطوطة ببرد يده صلى الله عليه وسلم على كبدي، فيما يخال لي، فيما يخيل يعني إلي، أنا أظن ذلك كأني حاسس بيد النبي صلى الله عليه وسلم من ساعتها حتى الآن. قال: حتى الساعة، رضي الله تبارك وتعالى عنه. فالغرض أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا هاجروا من مكة إلى المدينة، وكانوا يحبون أن يموتوا في غير مكة، يموت في المدينة، يموت في الكوفة، يموت في العراق، وذلك كانوا يخرجوا مجاهدين في سبيل الله. الصحابة ما عادوش في المدينة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا، وجدوا أن عليهم واجب التعليم، أن يعلموا الخلق وأن يجاهدوا في سبيل الله، فخرجوا، اللي مات فيهم في العراق، اللي مات فيهم في كذا، اللي مات في كذا، خرجوا إلى بلاد الدنيا يدعون إلى الله ويجاهدون في سبيل الله ويكملون ما بدأوا فيه من الدعوة إلى الله سبحانه والجهاد في سبيله. أيضا يقول البخاري رحمه الله: يكتب للمريض ما كان يعمل وهو صحيح. الإنسان في وقت صحته ينبغي علينا أن نعمل في وقت الصحة، لكن ما تعرفش إمتى تنقطع هذه الصحة وإمتى يجي المرض. إنسان في حال الشباب وهو شاب قادر، وبعدين يقول لك أما أكبر شوية بأشتاف أعمل، أبقى أصلي، أبقى أقوم الليل، أما أكبر مش فاهم إن كبر السن فيه ضريبة، ليه بكبر السن مش هيقدر يقف، هيقعد كثيرا، مش هيقدر يقعد كثير، عايز ينام، يجي أمراض الدنيا عادة الإنسان لما يكبر في السن، يجيله السكر، يجيله الضغط، يجيله القلب، يجيله الكبد، يجيله مش يلاقي يعني. لا، استغل فرصة الشباب في قدرتك على العبادة والجهاد في سبيل الله سبحانه. فإذا كان الإنسان في شبابه على ذلك، فإذا ابتلي بالمرض وقعت في هذا المرض يكتب له ما كان يصنع قبل ذلك. أنت قبل المرض كنت بتواظب على صلاة الجماعة، الآن مع المرض قاعد في البيت يكتب لك أن أنت بتصلي الجماعة، مع أنك بتصلي في البيت يا مكتب تصلي الجماعة. كنت بتصوم نوافل الاثنين والخميس أو ثلاث أيام في الشهر أو كذا، فلما مرضت تركت هذا كله، يكتب لك أنك ما زلت تصوم الاثنين والخميس وما زلت تعمل الأعمال الصالحة. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يمرض إلا كتب الله له مثل ما كان يعمل وهو صحيح. مثل ما كان يعمل وهو صحيح. يمكن تروح تزور المريض وهو في بيته، وكان معك في المسجد، وكان نشيطا في طاعة الله، وكان، وبعدين تلاقيه قاعد كل شوية يمرض، تلاقيه نام، يقعد يكلمك، تلاقيه سرح وراح في الله، وهو على هذه الحالة. يمكن على ما يفتكر الصلوات يكون على العصر يصلي فيها الظهر والعصر، يكون بعد العشاء يصلي المغرب والعشاء، يفوق من الغيبوبة هو فيها، يفوق من 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 تعب المرض اللي هو فيه، ويكتب له كأنه بيصلي الجماعة وفي المسجد وخطواته والنوافل اللي كان يصليها. احرص على انك في وقت صحتك انك تأتي بالنوافل كاملة، تأتي بما فرضه الله عز وجل عليه بحقه، حتى اذا مرضت وتعبت كتب لك ذلك. يقول لنا أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ابتلاه الله في جسده إلا كتب له ما كان يعمل في صحته ما كان مريضا. ما كان مريضا، طول ما هو مريض يكتب له ما كان يعمله من حسنات في وقت صحته. فإن عافاه الله قال غسله، وفي رواية: وإن قبضه غفر له. إذا مات هذا المريض يمكن تقول فلان في آخر حياته كان يدوبك بيصلي الفريضة بالعافية وكان كذا، لكنه كان قبل ذلك مواظبا، اللي قبل ذلك يكتب له لغاية هذا، لغاية ما يلقى الله سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا أماته الله سبحانه كتب له الحسنات وغفر له. طيب، وإذا عاش هذا الإنسان وربنا شفاه بعد ذلك، قال غسله، يعني من هذه الذنوب اللي كان عليها وطهره من ذنوبه. لذلك ينبغي على المسلم أن يحرص على الطاعة في كل وقت، وأن تستغل الأوقات، تستغل وقتك في طلب العلم، في حضور مجالس العلم، في الصيام النوافل، في صلاة النافلة، في صلاة الجماعة. استغل الوقت واستغل العمر، حتى إذا جاء عليك وقت الضعف يبقى أنت قدمت حاجات يحفظك الله عز وجل بسببها. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.